أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين وأيتهم وعلي كعبهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين. قال المصنف حفظه الله: الأصول الثمانية. الفصل الثالث: المصادر الأولية لعلم الرجال، اللي هي الأصول الرجالية الثمانية ورجال ابن الغضائري. هذا البحث قيم ومهم، لأن الطالب فيه يتعرف على خصائص كل كتاب من كتب الرجال، بعض حيثياته، ونحن نلح على الطالب أن كل كتاب ناخذه يروح يقرأ مقدمته، يقرأ بعض الشيء عنه، يقرأ يعني فد 50 ورقة منه، أكثر صفحة، يعني شوف شنو طبيعة هذا الكتاب، بقية الكتاب قلبه يشوفه، يأخذ له كم يوم يقرأ كل كتاب حتى يتعرف عليه، يعرف شلون يتعامل معنا. هي هذه مصادر، وهذا الغرض، وهذا الغرض من هذا البحث، تتعرف على الكتاب وقيمته العلمية، كيفية التعامل معه، شلون تستفاد منه، بأي حدود تستفاد منه. طبعا هنا البحث مختصر مو موسع، لأنه المقام لا يسع، يعني إذا يبحث بحث موسع حول كل كتاب، هذه رأت كتاب مستقل في هذه الكتب. مقصود المصنف عندما قال المصادر الأولية لعلم الرجال، يقصد المصادر القديمة للمتقدمين، هذا مقصوده، وهي هو ذكر منها 9، ذكر 8 بصورة مجملة، قال المصادر 8، وكتاب الغضاري أو ابن الغضاري أفرده مستقلة. لماذا؟ لأن الكلام فيه طويل، فأفرد له بحث مستقل، بحث عن كتاب ابن الغضاري، وراح ندرسه، تشوفون بحث عدة دروس نقبي إن شاء الله تعالى. الأصول الثمانية ما هي؟ رجال الكشي، رجال النجاشي، رجال الشيخ، فهرست الشيخ، رجال البرقي، رسالة أبي غالب الزراري، مشيخة الصدوق، مشيخة الشيخ الطوسي. هاي عبر عنها بالمصادر 8 الأولية. وقد يعبرون بالمصادر 4 أو 5 الأولية. لماذا؟ لأن بعضهم ذني ما وصلني، وبعضها مثل البرقي ما بي توثيق وتضعيف إلا جزء موردين أو 3. فالأصول المعتمدة في علم الرجال لنستفاد منها بالتوثيق 4: الكشي، رجال الكشي، رجال أو فهرست النجاشي، ورجال وفهرست الشيخ. النجاشي مرة يقولون عنه فهرست، مرة رجال، يعني يبدو الأدق أنه فهرست وليس رجال. المهم معروفة بالرجال: رجال الكشي، رجال النجاشي، رجال الشيخ، فهرست الشيخ. ذني الكتب الأصول 4 المعتمد عليهم، قد يضاف إنهن 5 إما البرقي وإما الغضاري، فيقال الأصول الرجالية 5، رجول الأصول الرجالية 5، اللي هي ذني 4 وخامس إما الغضاري أو البرقي. ليش يقولون 4؟ راح من خلال البحث يتبين أنه ابن الغضائري أو كتاب الغضائري ما معلوم، يعني هذا الكتاب اللي بين أيدينا هو كتاب الغضائري به نظر، والبرقي ما كان معني بالتوثيق والتضعيف، فقد تعد 5 وقد تعد 4، لكن 4 هي الأصل والمعتمد عليها. أول طبعا كتب الرجال، ويذكر مقدمة، كتب الرجال ألفت فيها كثير، تراجم الرجال ألفت كثير، وأول من ألف، جاي أتكلم رجال وتراجم، لأنه قد يقال أنه راح نذكر أول من ألف بهذا المضمار أبو عبيد الله بن أبي رافع، اللي هو كاتب أمير المؤمنين عليه السلام. أبو رافع بدايات كتاب النجاشي، كتاب الكشي، ترجم لأبي رافع. تصور أول شخص ترجم له هو أبو رافع الكشي، رافع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومولى له، مولى النبي. ابن عبد الله كان كاتب أمير المؤمنين، ألف كتاب الرجال الذين وقفوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، فقالوا هو أول من ألف في كتب في الرجال. طبعا الكتاب لم يصل إلينا، وبعضهم قال لا، هذا لا يعتبر كتابا رجاليا، بل هو من باب التراجم. ويعتقد إذا نفينا هذا أنه يكون من كتب الرجال، يكون أول كتاب رجالي هو لعبد الله بن جبلة في الكوفة، اللي هو توفى 219، اللي هو زيدي، ابن زيدي ذكرت أنا سابقا، ليس 12، إما زيدي أو واقف يعني شوي نسيت. فهذا إني أول الكتب، وبعدين إجت وراه هواي كتبه، لكن إحنا ما أدري سابقا أصور ذاكرين أو نذكرها. هاي الكتب الرجالية القديمة اللي الشيخ سيد الخو إيش قد قال قبل الشيخ ولد النجاشي موجودة كتب، كم كتاب؟ 120 كتاب. هاي ما وصلتنا، وصلنا لدن الأصول الأربعة وخامس البرقي والغبائر، ما وصلتنا بقية كتب الرجال. ولذا هو راح يدرس دن الثمان وبعدين ابن الغطائري. المطلب على أهميته وشدة فائدته للطالب مو صعب كعبارة ومطلب، فيحتاج نشرح ونطبق العبارة بالمباشر، نقرأ وإذا أكو تعليق نعلق. قال: اهتم علماء الشيعة من عصر التابعين إلى يومنا هذا بعلم الرجال، فألفوا معاجم تتكفل لبيان أحوال الرواة وبيان وثاقتهم أو ضعفهم. وأول تأليف ظهر لهم في أوائل النصف الثاني من القرن الأول هو كتاب عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السلام، حيث دون أسماء الصحابة الذين شايعوا علياً عليه السلام وحضروا حروبه وقاتلوا معه في البصرة والصفين والنهروان. وهو مع ذلك كتاب تاريخ، شنو عندكم العبارة التكمن؟ تاريخ ووقائع ممسوحة عندي، يعني يريد يقول هذا يعني أقرب إلى كتب التاريخ والتراجم من كونه كتاب رجع. وألف عبد الله ابن جبلة الكناني المتوفي 19 بعد 200، وابن فضال بن فضال وابن محبوب حسن بن محبوب وغيرهم في القرن الثاني إلى أوائل القرن الثالث كتبا في هذا المضمار. واستمر تدوين الرجال إلى أواخر القرن الرابع. ومن المأسوف عليه أنه لم تصل هذه الكتب إلينا، ما وصلت مع الأسف. اللي وصلنا كتب القرن الرابع أو الخامس، الرابع والخامس، من الرابع شو صنع؟ البرقي والكشي، ومن الخامس النجاشي والشيخ. قال: ومن المأسوف عليه أنه لم تصل هذه الكتب إلينا، وإنما الموجود عندنا وهو الذي يعد اليوم أصول الكتب الرجالية ما دون في القرنين الرابع والخامس. وإليك بيان تلك الكتب والأصول التي عليها مدار علم الرجال، وإليك أسماؤها وأسماء مؤلفيها وبيان خصوصيات مؤلفاتهم. بالهامش قال المعروف أن الأصول الرجالية أربعة أو خمسة بزيادة رجال البرقي، بعضهم يزيد الخامس من الغبائر، لكن عدها ثمانية. ليش قلت ثمانية قبل الكتاب؟ قال بالحظ أن الجميع من تراث القدماء، فعدينا مصادر أولية لأنها جميعا من مصادر القدماء، وإن كان بينها تفاوت في الوزن والقيمة، يعني في القيمة العلمية. ألاحظ رجال الكشي، طبعا ليش ما وصل لنا هاي الكتب؟ ما وصلت لنا الكتب لأنه كان الشيعة مذهب الشيعة استقر وصار إلى رواج علمي في بغداد في زمن الغيبة الصغرى. شوف الكليني والنواب الثلاث، النواب الأربعة عفوا، والشريف الرضي والمرتضى والمفيد وابن قولويه، كلهم كانوا بغداد بزمن الدولة البويهية، هاي وزراء البويهيين هواي انطوا مجال للشيعة، فازدهر التشيع هناك. بس هي كانت الدولة العباسية خلافة، بس اسمها خلافة عباسية ضعيفة. هجموا السلاجقة بقيادة طغرل بيك تقريبا 447 هجش، منتصف القرن الخامس تقريبا. هجموا السلاجقة، الترك كانوا متشددين ومتعصبين ضد الشيعة، هجموا. النجاشي يبدو هرب إلى أطراف سامرة، والشيخ إجا هو وبعض تلاميذه للنجف، سوى حوزة فتية، ولذا حرقوا كتب، أتلفوا مكتبات. الشيخ له مكتبة كبيرة، هاي تراث الشريف السيدين المرتضى والرضي والشيخ المفيد وغيره، هاي تراث الشيعة، مكتبات ضخمة كلها تلفوها وشمروها بالدجلة حتى قيل أن تغير لون الماء بكثرة الحبر، فتلفت كثير من مصادرنا، بل أغلب مصادرنا تلفت. يجي الشيخ كتب، يعني يبدو أنه جلب معه بعض الكتب اللي قدر يجيبها، وعن طريقة ترى أغلب كتبنا الروائية والمصادر ما قبل الشيخ الأعم الأغلب فيها وصلتنا عن طريق الشيخ، فهذا السبب في أنه ضيع الكتب. مكتباتنا كلها راحت بسبب النفس الطائفي اللي كان يحمله ضد الشيعة. قال أولا رجال الكشي، طبعا يقرأ الكشي أو الكشي أو كشي، يعني وليس مهم، هي بلد يعني ما في بلدان ما وراء النهر. وين بلدان ما وراء النهر؟ وين يعني يا حسياها من عندنا؟ هي يعني ما بعد خراسان، افغانستان، طاجكستان، اوزباكستان، افغانستان، من هذين البلاد ما وراء. الكشي اللي توفى 350 هجري، الكتب الأصول الرجالية الأربع أقدم واحد بها هو كشي أبو عمرو محمد ابن عمر ابن عبد العزيز الكشي. قال رجال الكشي هو تأليف محمد ابن عمر ابن عبد العزيز المعروف بالكشي، والكش بالفتح والتشديد، بلد معروف على مراحل من سمرقند، خرج منه كثير من مشايخنا وعلمائنا، غير أن النجاشي ضبطه بضم الكاف قال الكشي، ولكن الفاضل المهندس البرجندي ضبطه في كتابه المعروف مساحة الأرض والبلدان والأقاليم بفتح الكاف وتشديد الشين الكشي. وقال بلد من بلاد ما وراء النهر وهو ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ، بلاد صغيرة يعني في الفراسخ الجد، يعني تقريبا خمسة ونص فرسخ، ثمانية خمسة ونص يعني 15 في 15. وعلى كل تقدير يعني سواء كشي، فالكشي هو الشيخ من عيون الثقات والعلماء والأثبات، من أكابر علماء الكشي رضوان الله عليه، من أكابر علماء. قال النجاشي محمد الكشي، متوفي قبل النجاشي بالضبط قبل 100 سنة، توفى قبل وفاة النجاشي ب100 عام. قال محمد ابن عمر ابن عبد العزيز الكشي أبو عمرو، طبعا أكرر عليكم هؤلاء العلماء لابد تعرف أسماهم وتاريخ وفياتهم، كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا، يقول هو ثقة عنه لكن كان يروى عن الضعفاء. وصحب العياشي، من هو العياشي؟ صاحب التفسير المعروف، هو أبو النضر محمد ابن مسعود العياشي، توفى 320 هجري قبل كشي. كشي من تلاميذه، كشي من تلاميذ العياشي، عياشي توفى قبل 30 سنة. العياشي معروف أنه كان عاميا وتشيع، ورث من أبي أموال طائلة 300,000، راح نقول 300,000 دينار، 300,000 دينار ذهب يعني 2250 مثقال صيرفي، مو مئات المثاقيل، 2000 وربع، كل انصرف في سبيل العلم. كان بيته قاعد، بيته عبارة عن مدرسة، هذا يكتب، هذا يخط، هذا يدرس. صاحبه الكشي واستفاد منه، طبعا هو أيضا من سمرقند، العياشي أيضا من سمرقند لكن إجا البغداد، يبدو إجا البغداد. كان يقال عنه كان سني وصار شيعي. وإلى التأليف المعروف تأليف العياشي، وهو من كبار أصحابنا وله فضل عظيم. قال: صحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، يعني تلميذه، في داره التي كانت دار العياشي مرتعا للشيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال، له هذا منه كشي، لا جاء يتكلم عن الكشي، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. صحيح، خلوا بالكم جواع خط النجاشي شي يقول عن كتاب الكشي، أغلاط كثير. وقال الشيخ في الفهرست ثقة عن أبي عمرو الكشي، ثقة بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال. وقال في رجاله، الشيخ بكتاب الرجال أيضا ذكره، ثقة بصير بالرجال والأخبار مستقيم المذهب. هذا ليش عبرون هيكين؟ إن أكو بعضهم كان مثلا مغالي فيعبرون هكذا، يريد يدفع عنا بعض التهم، يعني مو هو متهم بس يبين يعني إنه غيره أكو مثلا متهم بالغلو على ما عليه التهم. وأما أستاذه العياشي أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي، فهو ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة. قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه وسائرها، وكانت 300,000 دينار، 300,000 دينار لكل دينار مثقال شرعي، والمثقال الشرعي 3/4 المثقال السيء. وكانت داره، هاي خاف واحد يقول التشنون، قلت 2000 وربع مثقال، لأن الدينار مثقال شرعي مو مثقال سيء. وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارئ أو معلق ممنوع من الناس، وله كتب تتجاوز على 200، كثير التأليف. ها؟ يقابلون الظاهر النسخ. وقد أسمى الكشي كتابه، يعني الرجال، هاي كتابه الرجال بدل، بمعرفة الرجال كما يظهر من الشيخ في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد البزاري. هناك الشيخ قال ذكره شيء الكشي في معرفة الرجال، فيبدو أن كتابه شو اسمه الكشي معرفة الرجال. وربما يقال بأنه أسماه بمعرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين، أو معرفة الناقلين فقط، هذا أسماه. وقد كان هذا الكتاب موجودا عند السيد ابن طاووس. الكشي، كتاب الكشي لم يصلنا طبعا، صراحة نبين اللي هو طبعا وقع في يد الشيخ، وصل إلى الشيخ ووصل إلى النجاشي. الشيخ اجى اختصر هذا الموجود هسه الآن بين أيدينا، اللي هو اختيار معرفة الرجال، هو كتاب الكشي شو اسمه؟ معرفة الرجال. الشيخ إذا اختار بعض ما حد يبقى اختصره سمى اختياره معرفة الرجل. هذا الشيخ إجي هدبا صراحة يتكلم شو سوى بتعليمه، هدبا وكتب مو كل نزل الكتاب، ما اختاره منه اختياره معرفة الرجال، هو اختار منه وترك البعض. وصل للنجاشي بعد ورا الكشي ورا الشيخ ما شفنا كتاب، ما وصلنا، ولعله ذهب مع الكتب التي ذهبت. وصار الاهتمام بمن؟ بالتهذيب اللي كتب الشيخ اختيار معرفة الرجال. نعم وصل يبدو من كتاب سيد بن طاووس، راح تجينا ندرس بالمصادر الثانوية كتاب بن طاووس، هذا مو بن طاووس علي بن طاووس ابن موسى بن طاووس هذا العالم الزاهد المعروف، لا ذاك الرجال غير، راح يجينا ان شاء الله، اللي هو استاذ العلامة الحلي في الرجال، العلامة الحلي أخذ الرجال عنه، ألف كتاب اسمه حل الإشكال، جمع به كل الكتب القديمة، كتب الشيخ والنجاشي والكشي، فيبدو من عنده أنه وصل كتاب الكشي إليه، النسخة الأصلية مو الاختيار مال الشيخ، لا كتاب الكشي، لكن هو كتاب ابن طاووس لم يصل إليه، ما وصل كتاب ابن طاووس، ما وصل. الشيخ حسن صاحب المعاني من الشهيد الثاني وصل إليه كتاب ابن طاووس لكن نسخة ممزقة مو كاملة، فاستخرج وهذب منها كتاب الكشي على ما نقله عن الكشي في حل الإشكال اللي نقل ابن طاووس، إجا الشيخ حسن استخرج بتهذيب، وهذا موجود، موجود مطبول، لكن الاعتماد على معرفة اختيار معرفة الرجال للشيخ. قال وقد كان هذا الكتاب موجودا عند السيد ابن طاووس لأنه تصدى بترتيب هذا الكتاب وتبويبه وضمه إلى كتب أخرى من الكتب الرجالية وأسماه بحل الإشكال في معرفة الرجال، كتاب ضخم هذا، وكان موجودا عند الشهيد الثاني وابن أخذ عنه، ولكن الموجود من كتاب الكشي في هذه الأعصار هو الذي اختصره الشيخ مسقطا منه الزوائد. الشيخ هو اختيار معرفة الرجال، يعني شاف أكو في زوائد ماكو داعي تذكر حذف، الشيخ عنده شغل، يعني حتى كتاب للسيد المرتضى أعتقد هو بالعقائد، نسيت الأصل شو اسمه، إجي اختصره سماه الشافي، اجي كتاب السيد مرتضى شاف اكو هواي امور بزيادات مو ضرورية، اجي اختصر كتاب الشيخ السيد مرتضى وشوي هالدباء وغير بعض الامور، فالشيخ عنده هيك عمل. هو الذي اختصره الشيخ مسقطا منه الزوائد واسماه باختيار الرجال، وقد عده الشيخ من جملة كتبه، يعني الشيخ عد من جملة كتبه يا كتاب اختيار، فصار كتاب الشيخ طوسي اختيار معرفة الرجال، هو مختاره من كتاب الكش. وعلى كل تقدير فهذا الكتاب طبع في الهند وغيره وطبع في النجف الأشرف، وقد فهرس الناشر أسماء الرواة على ترتيب حروف المعجم، وقام المتتبع المحقق الشيخ حسن المصطفوي المعاصر بتحقيقه تحقيقا رائعا، وفهرس له فهارس قيمة شكر الله مسائل. موجودة ثلاث طبعات، واحدة منها نعتقد طبعة جماعة المدرسين، طبعة أظن للأعلمي قديمة اللي بيها تعليقة المير داماد، المير داماد أستاذ صدر المتألهين سيد محمد باقر داماد، يعني سيد محمد باقر داماد من أكابر علمائنا وفاضل العلماء، وهو فيلسوف من الطراز الأول حتى لقب بالمعلم الثالث، أرسطو المعلم الأول والفارابي المعلم الثاني وهو المعلم الثالث، إلى كتابات رجالية وإلى تعليقة على أصول الكافي، وعند الرواش السماوية كتاب فيه مباحث رجالية، وعندها التعليقة على كتاب الكشي موجودة، هاي مطبوعة بالطبع موجودة. وأكو طبعة هذا مصطفى اللي حقق يعني أنا ما شايف طبعة نازلة بعدها، أعتقد هي آخر طبعة وطبعة محققة جيدة. الطالب ضروري يطلع لدن يشوف هاي كيفية تهذيب رجال الكش. طبعا رجال الكش إخواني كتاب على الطبقات، هو بخصيصتين، أولا رتبه على الطبقات، بدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب أمير المؤمنين، وهكذا يتسلسل بأصحاب الأئمة عليهم السلام. وأعتقد أول واحد فهرس له أبو رافع، والثاني سلمان رضوان الله عليه. ويعتمد على الروايات الواردة عن أهل البيت، يعني هو ما يجي يسولف لك الرجال قاله وأنا شقول، رأسا يذكر لك الروايات كل شخص ما ورد من كلام الأئمة عنه. الشيخ اجى اختصر، فهو شنو خصصتين السبيل؟ أول شيء على الطبقات، ثانيا يذكر روايات أهل البيت عليهم السلام. طبعا كتاب الكشف يعني واحد مو بس يطالع يعني يعرف من توثيقات، لا هو كتاب قيم بهواي نكات تلقى، إن هو يتكلم أحاديث الأئمة في أصحابهم، فهواي تكتشف أمور من تقرأ، يعني حريبي الطالب يقرأ كل وهواي نفع. الكتاب هسه بتشوفونه ما بمقدمة، ديباجة ما موجودة، يبدو أن الشيخ لم ينقل الديباجة باعتبار هو عدة من مؤلفاته، فرأسا اختار مجموعة منه. أول ما تبدأ روايات في فضل نقل الحديث وتحمل الحديث، وبعدين يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زين، الشيخ من هالذباء سوي شنو عمل الشيخ اللي قام به بالتهذيب؟ طبعا مو واضح، يعني 100% ما عندنا، إن الشيخ لم يذكر إنه ما الذي عمله، ولا الكتاب الأصلي عندنا حتى نقارن. لذلك البعض قال إن الشيخ حذف منه رواة العامة، باعتبار الكشي ذكر فهرس وترجم لرواة العامة ورواة الخاصة، فالشيخ حذف رواة العامة وأبقى رواة الخاصة. يقول لا، وهذا مو صحيح، الشيخ بنفس الكتاب ذكر بعض العامة اللي رووا عن الأئمة. فيقول الظاهر أن الشيخ هذبه من الأغلاط والاشتباهات التي تحدث عنها النجاشي، قلنا جر جواب خطأ، والنجاشي قال له كتاب فيه أغلاط واشتباهات. الشيخ إجا لاحظ هاي الاشتباهات والأغلاط فاختار منه البقية وحذف الاشتباهات والأغلاط. قال كيفية تهذيب رجال الكشي. قال القهبائي، راح يجينا القهبائي لكتاب إن شاء الله يجينا نتحدث عنه، إن الأصل كان، يعني أصل اللي هو تأليف الكشي، كان في رجال العامة والخاصة، فاختار منه الشيخ الخاصة، والظاهر عدم تمامية ذلك، لأنه ذكر فيه شيخ ذكر بالاختيار جمعا من العامة رووا عن أئمتنا كمحمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمر بن خالد وعمر بن جميع وعمر بن قيس وحفص بن غياث والحسين بن علوان وعبد الملك بن جريح وقيس بن الربيع ومسعد بن صدقة وعباد بن صهيب وأبي المقدام وكثير النوى ويوسف بن الحرث وعبد الله البرقي. كل دول من العامة، الشيخ ذكرهم قاموس الرجال، الشيخ قاموس ذكرهم، فالشيخ ما كان غرضه يحذف رواة العامة، إذا كان من العامة وقد روى عن أئمتنا، هذه يهتمون بكل كتبنا الرجالية، كان يهتمون بالرواة سواء عاميا أو إماميا إثني عشريا أو زيديا أو فطحيا، المهم يلاحظون من روى عن الأئمة عليهم السلام. فيقول الشيخ مو شأن هذا، الشيخ ليس شأنه هذا، لأن هو بكتبه أيضا يذكر رواة العامة، فهذا بعيد. زين سوى، يقول لي شال الأخطاء. قال بالظاهر أن تنقيحه كان بصورة تجريده عن الهفوات والاشتباهات التي يظهر من النجاشي وجودها فيه. ثم يتكلم عن خصوصية الكتاب. إن الخصوصية التي تميز هذا الكتاب عن سائر ما ألف في هذا المضمار عبارة عن التركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة. يعني هو يجي من يتكلم لك عن راوي، يجيب لك كل الروايات اللي وصلت له، يعني كل ما ندري المهم يجيب الروايات اللي وردت في هذا الراوي ذما أو مدحا. وبعض الروايات هو نفسه ينقل لك روايات تذم وروايات تمدح. المهم هو يجيب لك الروايات التي وردت في هذا الراوي. الخصوصية هي عبارة عن التركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة التي يقدر القارئ بالإمعان فيها على تمييز الثقة عن الضعيف. طبعا أنت من تتأمل بالروايات راح تميز أن هذا الراوي ثقة أو ضعيف. مثل يونس بن يعقوب، شوفوا يونس بن يعقوب من موالي الصادق عليه السلام. عندنا يونس بن يعقوب ويونس بن عبد الرحمن، اثنين هم من الأعاظم. يونس بن يعقوب من صحابة الإمام الباقر الصادق والكاظم عليه السلام. يونس بن عبد الرحمن لا من أصحاب الرضا عليه السلام. يونس بن يعقوب هو اللي الإمام الرضا عليه السلام، هو اللي بالكشي موجودة. قال الواحد قال له تبقى 40 يوم، في رواية 40 جمعة ترش الماي على قبره. يونس بن يعقوب هنا يجيب لك الروايات اللي تتحدث عنه وعن فضله وإيش كان وشلون مكانته عند الأئمة، ويذكر هاي مثل الإمام الرضا من مات، يعني من مات يعقوب أمر واحد قال له ترش الماي عليه 40 جمعة. يتحدث لك عنه. بعضهم يجيب لك روايات تذمه وروايات تمدحه. انت بالمحصل من تتمعن راح تخرج، اذا هي الائمه يمدحون به والى مقام عند الائمه قطعا هذا شنو ثقل. اما الائمه يذمه ويقول له هذا مغالي وكذا منه، طبعا هذا شنو معناه تضعيف له. وقد ألفه على نهج الطبقات مبتدئا باصحاب الرسول والوصي الى ان يصل الى اصحاب الهادي والعسكري ثم إلى الذين يولونهم، وهو بين الشيعة كطبقات ابن سعد بين السنة. طبقات ابن سعد ذاكرين احنا ابن سعد طبقات كتب اسمه طبقات الصحابة والتابعين، وهو من الكتب القيمة في مجاله ويعتبر من مصادر التأريخ المهمة. يذكر هو الطبقات واثناها يذكر تاريخ حوادث كثيرة. وعد السنة كتاب مهم جدا، وكتب التاريخ يعتبرونه من المصادر ورجعوه. يقول الشيخ المؤلف الشيخ سبحان الله يحفظه، يقول مكانة كتاب الكشي باعتبار طريقته ورواياته هو كمكانة طبقات بن سعد عند العامة، لأن الكشي ألف على الطبقات ويذكر الروايات المتعلقة فيه. فيذكر كثير من الأمور، مثلا مو بنائك هو يذكر يجيب رواية يقول ثقة وليس بثقة، لا لا أبدا. يعني مثلا يترجم محمد بن أبي بكر يذكر مثلا ماذا قال أمير المؤمنين عند موته، مالك الأشتر يذكر شلون من تألم الإمام علي وش عبر عنه وشلون ذكر هاي الروايات المعروفة عن مالك، فلو كان جبلا لكان فندا ولو كان صخرا لكان صلدا، ومالك وما أدراك ما مالك وهل قامت النساء عن مثل مالك، ولا وينقل كل شيء ينقل. فيعتبر فيه هواي أمور تاريخية من ضمنها، والشيخ قال من ضمن هاي الروايات الواردة عن الأئمة في هذا هؤلاء الأشخاص الرواة أنت تعرف هذا ثقة أو ليس بثقة. رجال النجاشي يأتي، الحمد لله رب العالمين.